بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أولا، الله سبحانه وتعالى ما خاطب النبي في القرآن الكريم إلا بقوله تعالى: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، توقيرا له وتكريما وتفضيلا له على سائر الأنبياء. خاطب الأنبياء بأسمائهم، قال: يا يحيى، وقال: يا عيسى، وقال: يا نوح، ولم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام خطابا إلا بقوله تعالى: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. المعنى الثاني أن النبوة مقام يقتضي دوام الصلة بالله. حينما رأى الصديق رضي الله عنه سيدنا حنظلة يبكي في طرقات المدينة، وقال له: يا حنظلة، ما لك تبكي؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، يعني إذا جلسنا في مجلسه نسعد، إذا جلسنا في مجلسه نرى الجنة من خلال حديثه، إذا جلسنا في مجلسه ينشرح صدرنا، إذا جلسنا في مجلسه تزول عنا الكروب والأحزان. فإذا عافسنا الأهل ذهبنا إلى البيت، إلى السوق، إلى العمل، ننسى. هذه الحالة الطيبة الرائعة المسعدة، هذا التجلي إن صح التعبير، هذا الحال، هذا الصفاء الذي نحن فيه عند رسول الله، إذا ذهبنا إلى بيوتنا ومارسنا أعمالنا ودخلنا في الأسواق وقيل وقال وكيت وكيت، هذا الحال يذهب عنا. إذا أنا منافق؟ هذا قول سيدنا حنظلة. سيدنا الصديق لكماله الشديد ولذوقه الرفيع ما أراد أن يجعل سيدنا حنظلة وحيدا في هذه الحالة مستوحشا، قال: يا أخي، أنا كذلك، أنا مسلم، انطلق بنا إلى رسول الله. عند النبي عليه الصلاة والسلام حدثاه عن حال حنظلة، فقال عليه الصلاة والسلام: هنا الشاهد، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يستنبط من هذا الحديث استنباطان: الأول أن في مجلس العلم صفاء وتجل وراحة نفسية، هذه يتميز بها عن مجالس أخرى. الشيء الثاني، الإنسان لو دامت حالته لكان نبيا. النبي من هو؟ هو الذي على دوام صلة بالله عز وجل. لكن أيها الإخوة الأكارم، إياكم أن تفهموا من هذا الحديث أن كلمة ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية، لا والله، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ولكن ساعة وساعة، ساعة إقبال وساعة فتور، لا أقول إعراض أيضا، ساعة إقبال وتأجج وساعة فتور وهمود، فالإنسان بين ساعة وساعة. أحيانا في صلاته يشعر بحال طيبة، أحيانا في أثناء الذكر، أحيانا في أثناء تلاوة القرآن، أحيانا في أعقاب العمل الصالح، وأحيانا يفقد هذا الحال. ما دام مستقيما فهذه حكمة أرادها الله. إذن النبوة مقام يقتضي دوام الصلة بالله في النوم وفي اليقظة. شيء آخر، كلمة النبي مأخوذة من نبأ بمعنى ظهر، يعني له مكان علي، له مكان شامخ، ومأخوذة أيضا من كلمة أنبأ بمعنى أخبر. الآن الله عز وجل خلق الكون وأودع فينا العقل، وهناك توافق بين العقل وبين الكون، فمن أعمل عقله في الكون حكم حكما قطعيا بأن لهذا الكون خالقا عظيما ومربيا حكيما ومسيرا قديرا. وإذا أحكم عقله في القرآن رأى من إعجازه الشيء الكثير، فحكم أيضا بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. وإذا علم علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله، فالذي جاء به قولا واحدا هو رسول الله. إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تبيان وتفصيل لهذا الكتاب. انتهى دور العقل، الآن جاء دور النقل. النبي أخبرنا عن سر الوجود، عن فلسفة الحياة، عن طبيعة الحياة، ماذا بعد الموت، عن الحساب، عن مصير الإنسان، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفذ عذابها. حدثنا عن الصراط المستقيم وعن حوضه الشريف وعن العرش وعن الكرسي وعن إذا الصحف نشرت، وحدثنا عن أصل الإنسان وعن سر وجوده وعن طبيعة الخلق وعن أجدى شيء يفعله في الدنيا، وأعطانا الأوامر والنواهي، يعني أخبرنا عن الله. أنبأ بمعنى أخبر، من جهة له مقام رفيع لأن له مهمتين، مهمة تبليغية ومهمة أخرى قدوة، أن يكون قدوة لها لنا. هذا المقام الرفيع من لوازمه أنه أنبأنا عن الله عز وجل، أخبرنا عن رسول الله، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. نعم، إذن النبوة من نبأ بمعنى ارتفع وظهر، ومن أنبأ بمعنى أخبر. لكن التنبؤ شيء آخر، وهذا الموضوع دقيق جدا، أتمنى أن أضعه بين أيديكم. الإنسان متى يتنبأ؟ إذا عرف القانون. يعني أنت كمهندس إذا رأيت جسرا حديديا، نسي المهندس أن يترك بين أجزائه فواصل تمدد، وأنت تعلم علم اليقين أن المعادن ولا سيما الحديد تتمدد بالحرارة. أنت وأنت في شهر الشتاء القارس وهذا الجسر محكم ورائع ويؤدي وظيفة كبيرة، تتنبأ وأنت عبد بأن هذا الجسر سوف يلتوي في الصيف. من أنبأك هذا؟ القانون، تمدد الأجسام بالحرارة. ما دام المهندس قد نسي فواصل التمدد فهذا الجسر لا بد من أن يلتوي. طيب، أنت لو قرأت القرآن ودرست الآيات التي تأخذ معنى القانون، إذا قرأت القرآن واستنبطت منه الآيات التي تأخذ معنى القانون وقد عبر الله عنها بكلمات الله لا مبدل لكلماته، فإذا أحصيت هذه الآيات مثلا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مستحيل إنسان يطبق الهدى الإلهي في زواجه، في بيعه، في شرائه، في معاملته، في علاقته مع نفسه، في حواسه، في صحته، في طعامه، في شرابه، في كل شيء، وأن يصاب بضلال في عقله أو شقاء في نفسه. مستحيل أن تطبق منهج الله عز وجل. إذا انطلقت من حبك الشديد لنفسك، من حبك الذي لا يتناهى لذاتك، عليك بطاعة ربك، عليك بتطبيق منهج ربك. ولا أريد أن يكون الإنسان ضحية التجريب، لأن هذا الشرع شرع الله عز وجل، وهذا القانون قانون الله عز وجل، فكل من خالفه شقيت نفسه وضل عقله. يعني أي إنسان اعتنق عقيدة خلاف ما في القرآن، يعني اعتنق عقيدة وضعية من وضع البشر، فقد ضل ضلالا مبينا. ما هو الضلال؟ شيء مخالف للواقع. يفاجأ بعد حين أن هذا البناء الشامخ الذي بناه قد تقوض وانهار، هذا الضلال. فمن اتبع هدايا فلا يضل. إذا اعتقدت اعتقادا موافقا للقرآن لن تضل، ولن تفاجأ، ولن يأتي يوم يكون الخبر عليك كالصاعقة أن هذا الذي اعتنقته أصبح خرافة. هذا في الإسلام لن يقع أبدا. قد يقع هذا في المذاهب الوضعية، تعتنق مبدأ وتدافع عنه وتتحمس له وتبذل من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ثم في نهاية المطاف تكتشف أن هذا المبدأ باطل، وأنه كلام فارغ لا معنى له، وأن كل المبادئ التي صدقها الإنسان مبادئ لا أصل لها في الواقع. إذن هذا الذي يحدث لأهل الدنيا حينما يعتنقون مبادئ وضعية، يصابون بخيبة أمل كبيرة جدا. هذا لن يحدث في الدين أبدا، لأنك مع توجيه خالق الكون، مع الثوابت، خالق الكون، كتابه، رسوله، كلها ثوابت. لن يكون في حياتك مفاجأة صاعقة من نوع أن تفاجأ بأن المبادئ التي اعتنقتها مبادئ خلدية لا أصل لها، لا تستند إلى واقع، لا معنى لها، لم تؤتي أكلها إطلاقا، لم تحقق هدفا إطلاقا. إذن أنت إذا عرفت القوانين تنبأت، أنت لست نبيا. لكن لو رأيت شابا مستقيما وهو في مقتبل العمر لا يملك شيئا ولا أحد يعرفه، نكرة من نكرات المجتمع، إن رأيته محبا لله ورسوله، مستقيما على أمره، يحرص على دينه، ورعا تقيا نقيا، قل له لك مستقبل زاهر، وتأكد أن هذا الكلام لا بد من أن يحصل، لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا رأيت المرابي تنبأ له بتدمير المال وأنت مطمئن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن رأيت شابا له خبرات قبل الزواج، زواق قبل الزواج، تنبأ له بزواج شقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الذواقين والذواقات. إن رأيت شابا عفيفا قبل الزواج، تنبأ له أنه سيسعد في زواجه، لأن زواجه مكافأة من الله عز وجل على عفته قبل الزواج. قوانين. أتمنى على كل أخ كريم أن يقرأ القرآن الكريم وأن يستنبط القوانين. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ما دام الإنسان مقيم على معصية، ما دام مقيم على مخالفة، لن يؤمن، لن يقبل، حجاب كثيف بينه وبين الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن وعرفت القوانين أمكنك أن تتنبأ بما سيكون، لا من علم الغيب، ولكن من علم بالقوانين، تماما كالذي يتنبأ بأن هذا الجسر لا بد من أن يلتوي في فصل الصيف، لأن المهندس نسي الفواصل، فواصل التمدد بين أجزائه، تنبؤ بالقوانين. فإذا قرأت القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو تقرأ قوله تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أي خيانة على وجه الأرض لا بد من أن تفتضح، مهما كنت ذكيا مهما أحكمت الأمور ما دامت خيانة فلا بد من أن تفتضح، هذا قانون القرآن الكريم. ثلاثة من كنا فيه كنا عليه، البغي، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، والنكس، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والخداع، يخادعون الله. إذا أنت قرأت حديث النبي المستند إلى فهمه الدقيق لكتاب الله، هي كلها قوانين بإمكانك أن تتنبأ، وأنا أقول لك هذا شيء يعني طيب جدا، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل، بتلاقي اكتشاف الجريمة. أنا هذا ما أراه، ليس عن ذكاء رجال الأمن الجنائي، ولكن بتقدير قادر، بتقدير حكيم، لسبب تافه جدا كشف الأمر وظهرت الجريمة وعوقب المجرم وأعدم. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، المرابي بشره بمحق المال، والمتصدق بشره بنماء المال، قوانين كلها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله شيء رائع جدا، تتعرف إلى قوانين التي تحكم علاقات الناس فيما بينهم، والله شيء رائع جدا. تعرف الطيبون للطيبات، إذا كنت طيبا صادقا مخلصا منيبا، الله سبحانه وتعالى يسوقك شئت أم أبيت لامرأة صالحة، تسرك إذا نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إذا أمرتها. وإذا لم تكن طيبا جاءتك من هي على شاكلتك أبدا، يعني قال له عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. فما من شيء أروع للإنسان من أن يطلع على قوانين حتمية لا بد من أن تقع هكذا. إذا النبي سمي نبيا لأنه ظهر مقامه عاليا، من نبأ الشيء أي ظهر، وسمي نبيا لأنه أنبأنا بالحق، أخبرنا عن الله عز وجل، أخبر عقولنا ما تعجز عن فهمه بذاتها، أخبر عقولنا ما تعجز عن فهمه بذاتها. وإذا أنت قرأت كلام الله وكلام رسوله كله قوانين، مثلا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أنت استقرضت قرض وفي نيتك الأكيد أن ترد هذا القرض، الله عز وجل ييسر لك الأمور وترد هذا الدين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أن يأكلها بالباطل أتلفه الله هو، تلاقي أصيب بمرض عضال دفع كل شيء وباع بيته لأنه حينما أكل أموال الناس أراد أن يأكلها بالباطل هكذا. مثلا من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، هذه قوانين. ليتك إذا قرأت القرآن أو قرأت سنة النبي العدنان تكتشف هذه القوانين، وأتمنى عليك أن تكتبها. قوانين هي قطعية الحدوث، الإنسان إذا يعني يعرف أنه هالتيار تيار صاعق فاستخدم آلة مغلفة بعازل، جهله بهذا الموضوع قد يودي بحياته. إذا علم أن هذا التيار يصعق إذا يحتاج إلى آلة مغلفة بعازل كبير. إذا عرف أن هذا الغاز يسبب انفجار، فإذا شم هذه الرائحة يبادر، لو أنه يعني ضغط على زر الكهرباء لانفجر البيت. إذا عرفت طبيعة الغاز لا تفعل ذلك. يعني أنا أكاد أقول لكم ما من مصيبة في الأرض إلا بسبب مخالفة لمنهج الله، وما من مخالفة لمنهج الله إلا بسبب جهل به. إذن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل. فإذا أردت أن تتعلم فعليك بالمساجد، عليك ببيوت الله عز وجل، فيها تتعرف إلى كلام الله، إلى سنة النبي، إلى مواقف النبي، إلى سير الصحابة، إلى الأحكام الفقهية. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه كلمة قل فيها معنى شعوري ذوقي. يعني إذا أنت مزعوج من إنسان لا تواجهه، قل له أنا زعلان منه، قل له. كلمة قل لأزواجك، يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياة أساسها الكفاف والتقشف. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو عاش حياة فيها البذخ أو فيها أطايب الأشياء لا يعني ظن الناس بالدعوة سوءا، فأراد أن ينزه هذه الدعوة، مع أن الإسلام الذي جاء به النبي لا يحرم أن تأكل وأن تشرب وأن ترتدي ثيابا جديدة، هذا ليس محرما. أما النبي أخذ نفسه بالعزائم، أخذ نفسه بالتقشف وبالكفاف، فلما فتح الله عليه البلاد والغنائم طلبت زوجاته الطاهرات منه أن يرفع مستوى المعيشة، أن يزيد في النفقة، فاغتم عليه الصلاة والسلام. وهذا الغم الذي أصابه لأنه أراد أن يبقى على الخطة التي رسمها لدعوته، أن يكون متقشفا، أن يكون زاهدا، أن لا يترك من الدنيا شيئا. فحين أصابه ما أصابه نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لهن، قل لهن، وكأن الله يعاتبهن على إيذائهن لرسول الله. وهذه المطالبة للنبي عليه الصلاة والسلام نوع من الأذى. يعني الإنسان أحياناً هو الحقيقة في نقطة مهمة جداً، النبي عليه الصلاة والسلام بشر لكنه انتصر على بشريته. لو أنه ليس من بني البشر أو ليس يشعر بمشاعر البشر ما كانت له هذه البطولة العظيمة، لأنه بشر يشعر بما نشعر ويحس بما نحس ويتمنى ما نتمنى ويتألم بما نتألم، هو منا من بني البشر، لكن حبه لله عز وجل غلب عليه فانتصر على بشريته وجعل الدنيا تحت قدميه، وأراد أن يكون مثلا أعلى وقدوة لأصحابه. ألم يقل ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، أوذيت في الله ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون متقشفا، أراد أن يكون بعيدا عن مباهج الدنيا لئلا يدخل على نفس أصحابه أن هذه الدعوة فيها مغانم كثيرة وفيها مكتسبات. لو الإنسان الداعي يعني بالغ في رفاهيته لظن الناس به الظنون، والحمد لله رب العالمين.